بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب التاسع في الرضاع، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب معقود في الكلام على مسائل الرضاع، يقال الرضاع والرضاع، في الكلام على أحكام ومسائل الرضاع. وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى جملة مختصرة من أحكام الرضاع. المسألة الأولى: تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. وهذه المسألة كما ترون تضمنت أمورا ثلاثة: التعريف بالرضاع، ودليل المشروعية للرضاع، وحكم الرضاع. أولا: تعريف الرضاع. الرضاع لغة بفتح الراء، ويجوز كسرها، أي يقال رضاع ويقال رضاع. مص اللبن من الثدي أو شربه، مص اللبن من الثدي أو شربه، أو كل، أي أن ذلك كله يقال له رضاع، سواء التقم الطفل الثدي فرضع منه مباشرة، أو صب له من الثدي لبنا فشرب ذلك اللبن، يسمى رضاعا. وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه أو شربه أو نحوه. وهذا تعريفه، هذا تعريف الرضاع شرعا. وكما مر معنا مرارا أن هناك علاقة دائما بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، إلا أن التعريف الشرعي دائما ما يأتي عاما مطلقا، والتعريف اللغوي يخصص ذلك العموم أو يقيد إطلاقه. فتعريف الرضاع شرعا هو مس طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. قولهم هو مص طفل دون الحولين فيه إشارة أو فيه تصريح إلى أن الرضاع المعتبر، إلى أن الرضاع المعتبر أن يكون من طفل، وأن يكون هذا الطفل دون في الحولين، أن يكون في الحولين. قولهم هو مص طفل دون الحولين، أي في الحولين، في الحولين فما دون، لأن الله تبارك وتعالى جعل الرضاع في الحولين، جعل الرضاع المعتبر الكامل في الحولين. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقولهم هو مص طفل خرج ما كان أو من كان ليس بطفل كالكبير، وقولهم دون الحولين خرج الطفل الذي قد زاد عمره على الحولين، وهذا بناء على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط الرضاع المعتبر، بمعنى ما هو السن المعتبر في صحة انتشار الحرمة في الرضاع أو قول بالرضاع. فالجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن السن المعتبر شرعا في الرضاع أن يكون في الحولين فما دون، بمعنى أن الطفل إذا رضع من امرأة في الحولين فإن ذلك الرضاع تنتشر فيه الحرمة مع استيفاء بقية الشروط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضاع ليس له مدة مقيدة محصورة، ليس له مدة مقيدة محصورة، بل متى رضع الإنسان من امرأة رضعات معتبرات في انتشار الحرمة فإنه يثبت له حكم الرضاع ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا. استدل الأولون بما سبق ذكره من قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله جل ذكره: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. قالوا 30 شهرا يستخرج منه الحولين للرضاع و6 أشهر، فدل على أن مدة الرضاع التي يثبت فيه حكم الرضاع أن يكون في الحولين، وما زاد على الحولين فإنه لا عبرة في الرضاع من ذلك. وذهب بعض أهل العلم كما سمعتم إلى أن الرضاع يثبت بالرضاع دون اعتبار للسن، مستدلين بما جاء في الصحيحين في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما جميعا، من أنه رضع وهو ولد كبير شاب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: امرأة أبي حذيفة ارضعيه تحرمي عليه. فاستدل بهذا جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أن رضاع الكبير معتبر إذا استوفى بقية الشروط. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقول ثالث قد يكون بين قولين، أي بين القول الأول والثالث، فقالوا: إن الأصل في الرضاع الذي تنتشر به الحرمة أنه يكون في الحولين، ويستثنى من ذلك من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، فإنه يصح رضاعه ويكون رضاعه معتبر ولو كان كبيرا. وسالم مولى أبي حذيفة تربى في بيت أبي حذيفة منذ الصغر، يعاملونه كولد لهم في البيت، فلما كبر تحرجت امرأة أبي حذيفة لأنه صار أجنبي وصار كبيرا، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارضعيه تحرمي عليه. فقال العلماء رحمهم الله تعالى وقال طائفة من أهل العلم: فمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة أنه تربى في بيت ناس، يعني تعرفون بعض الناس ربما يربي الرجل ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن عمه أو ابن خاله، يربيه في البيت منذ الصغر وهو طفل، فإذا كبر شق عليه، كيف يعمل الآن؟ الرجل يرى تلك المرأة كأنها أمه، وهي تراه كأنها كأنه ولد لها، لكن الحكم الشرعي الأصل أنه لا يجوز لها إذا كبر. لماذا؟ لأنه أجنبي. فماذا تصنع؟ قالوا تصنع كما صنعت زوجة أبي حذيفة، ارضعيه تحرمي عليه. وهذا القول كما ترون قول متوسط، وتدل عليه عمومات الأدلة. فالأصل أن الرضاع لا ينتشر في الكبير الذي قد تجاوز، أو في الطفل الذي تجاوز عمره السنتين، إلا من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، تربى في البيت منذ صغر، وصار فراقه عليه في مشقة وفيه عسر، فمثل هذا لا بأس أن يرضع ولو كان كبيرا، أي ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، لا بأس أن يرضع في ذلك الانتشار الحرمة بذلك الرضاع. قالوا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، ثاب أي رجع. وقولهم لبنا خرج ما ليس بلبن، وقولهم ثاب عن حمل أي كان سببه حمل، ولا بد أن يقيد هذا اللبن بلبن آدمية، لبن آدمية ليخرج من ذلك غير أو سوى الآدمية. فلو أن طفلا أو طفلان ليسا بأخوين، رضعا من شاة وضعت حملها، فهل يثبت لهم المحرمية؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لابد أن يكون اللبن لبن من؟ لبن آدمي، أن يكون لبن آدمي، فخرج من ذلك غير الآدمي. إذن لابد من هذا القيد، أن يقال هو مص طفل دون الحولين لبن آدمي ثاب عن حمل، أي كان سببه الحمل، كان سببه الحمل، أو شربه، أي سواء كان ذلك اللبن امتصاص يمتصه ذلك الطفل مباشرة من ثدي تلك المرأة، أو كان ذلك الطفل أعطي ذلك اللبن فشربه شربا من غير امتصاص، كان يصب له في كأس فيشرب ذلك الكأس. وهذا مصير منهم إلى القول الصحيح في من قولي العلماء رحمهم الله تعالى، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في العبرة أو المعتبر في الرضاع، هل هو المص أم اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة باللبن، العبرة باللبن. لذا إذا مص الطفل امرأة ليس عندها لبن، ليس فيها لبن، لا يثبت له أحكام الرضاع. والعكس، لو أن طفلا شرب بكأس لبن أخرج من ثدي امرأة فإنه يثبت له أحكام الرضاع. دل ذلك على أن العبرة باللبن لا بالمص، أن العبرة باللبن لا بمجرد المص. دليل مشروعية الرضاع: الرضاع مشروع لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ولقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. هذا فيه دلالة على جواز الاسترضاع، أي طلب الرضاع للطفل. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضعته حليمة السعدية وغيرها من المرضعات، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته كذلك ثويبة، وهي أما كانت لأبي لهب. فهذه الأدلة تدل على مشروعية استرضاع الأطفال وعلى جواز ذلك، لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام أن الرجل أو الأب أو الأم إن رضع ولدها من امرأة عليها أن تتحرى، فتقيد أن ولدي قد رضع من فلانة بنت فلان رضعات معتبرات ثبت له بها الحرم وصارت أما له. لما يترتب على ذلك من أحكام المحرمية، لما يترتب على ذلك من أحكام المحرمية، إذ لو لم يقيد ذلك لكان سببا لحصول الريبة، وربما تزوج ذلك الطفل إذا كبر أخته من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع أو ما شابه ذلك، فلا بد من التقييد والتحري والتنبه لذلك الأمر، فلا إفراط ولا تفريط، لا يمنع الرضاع مطلقا ولا يكون بعض الأولاد كما يقال كبعض الناس تارة في بيت فلانة ترضعه وتارة في بيت فلانة ترضعه وتارة في بيت فلانة ترضعه، لا بد من ماذا؟ من تحري في هذا الأمر، لا بد من تحري في هذا الأمر وضبط لهذا الأمر لأجل ألا يقع الإنسان في المحظور في المستقبل. الأمر الثالث حكم الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية. حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه. والدليل على التحريم برضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. الله تبارك وتعالى سمى المرضعة للطفل أما له وبنتها أختا له، فقال وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والحديث متفق عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. قال وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع، وكما جاء في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة تحرم بالنسب تنزل مثلها من النساء في الرضاع منزلتها، فالأم من الرضاع كالأم من النسب، الأخت من الرضاع كالأخت من النسب، البنت من الرضاع كالبنت من النسب، العمة من الرضاع كالعمة من النسب، الخالة من الرضاع كالخالة من النسب، الجدة من الرضاع كالجدة من النسب، وهكذا قل في بقية المحارم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتثبت بذلك المحرمية للمرأة مع من أرضعها وللرجل مع من أرضعته، وأولادها يكونون إخوانا له، وأخواتها يكن خالات لها، وزوجها يكون أبا له، وإخوانهم يكونون أعماما له، وهكذا قل في انتشار المحرمية كانتشارها في النسب، كانتشارها في النسب. وكما سمعتم وذكر أن الإجماع قد قام على ذلك، أن الإجماع قد قام على ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.